السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل تفقهنا في دين الله عز وجل من خلال شرح كتاب دليل الطالب، ولازلنا مع كتاب الزكاة. وقد تقدم معنا أنه يشترط لوجوب الزكاة 5 شروط، 2 منها يتعلقان بالمزكي، و3 تتعلق بالمال. فأما الشرطان المتعلقان بالمزكي فهي الإسلام والحرية، وأما الشروط المتعلقة بالمال فهي أن يبلغ نصابا، وأن يملك ملكا تاما مستقرا، وأن يحول عليه الحول. كما تقدم معنا أن زكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، تشترط لها شروط تتعلق بها، وشرطان يتعلقان بالمالك. فأما الشروط التي تتعلق بها فهي 5، أولها أن تبلغ نصابا، والثاني أن لا تكون من العوامل، والثالث أن تكون سائمة، والرابع أن تملك ملكا تاما مستقرا، والخامس أن يحول عليها الحول. فهذه 5 شروط متعلقة بالبهيمة، ويضاف إليها الشرطان المتعلقان بالمالك، وهو أن يكون مالكها مسلما وحرا. فتصبح الشروط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام 7 شروط. وقد تقدم معنا الكلام عن أنصبة الإبل وأنصبة البقر، وقدمنا ما يتعلق بها، وذكرنا ما أجمع عليه وما عليه الجمهور، وهو الراجح على ما بيناه. وبقي معنا اليوم أن نتكلم عن أنصبة الغنم وبعض المسائل المتعلقة بزكاة بهيمة الأنعام. فيتفضل ابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة تحت باب زكاة السائمة: وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية 40.
نعم، فعلمنا بهذه الجملة أن الغنم لها نصاب، وأن كل ما يسمى غنما فإنه يدخل في الغنم التي يجب أن تزكى، سواء كانت أهلية وهي الغنم المعروفة، أو كانت وحشية وتسمى غنما وهي غنم إذا ملكها إنسان وتوفرت فيها الشروط، فإنه يجب فيها أن تزكى، لأن النصوص جاءت بوجوب الزكاة في الغنم. ونصاب الغنم أن تبلغ 40 شاة، فإن كانت الغنم دون ذلك فإنه لا زكاة فيها إلا أن يتطوع صاحبها فيتصدق منها بصدقة تطوع، أما الزكاة الواجبة فإنها لا تجب فيها.
نعم. قال: وفيها شاة لها سنة أو جذعة ضأن لها 6 أشهر.
وفيها شاة إذا بلغت 40 ففيها شاة، وهذه الشاة إما أن تكون من الماعز وإما أن تكون من الضأن، فإن كانت من الماعز فأقل ما يجزئ شاة لها سنة، وإن كانت من الضأن فأقل ما يجزئ الجذعة وهي التي تبلغ 6 أشهر فأكثر، فلا تجزئ أقل من الجذعة. واستدل العلماء القائلون لهذا بحديث وقياس. أما الحديث فما جاء عن سعر بن ديسم أنه قال: أتاني رجلان على بعير فقال: إنا رسولا رسول الله إليك لتؤدي صدقة غنمك. قال: قلت: فأي شيء تأخذان؟ قال: عناق جذعة أو ثنية. والحديث رواه أبو داود إلا أنه ضعيف، وفي إسناده ضعف. وأما القياس فقالوا إن هذا هو السن المعتبر شرعا في الأضحية، فدل ذلك على اعتبار هذا السن، فتقاس الشاة المخرجة في الزكاة على الشاة المجزئة في الأضحية من جهة سنها، بجامع أنها تخرج لله، أنها تخرج لله، فتقاس هذه على هذه. نعم.
قال: وفي 121 شاتان.
نعم، يعني من 40 إلى 120 من الغنم فيها شاه واحدة، فيها شاه واحدة. فإذا بلغت الغنم 121 فإنه تجب فيها شاتان. نعم.
قال: وفي 201 3 شياه.
نعم، يعني من 121 إلى 200 تجب فيها شاتان. فإذا بلغت الغنم 200 وشاة واحدة فإنه تجب فيها 3 شياه. نعم.
قال: وفي 400 4 شياه.
نعم، يعني أنه إذا بلغت الغنم 200 وشاة واحدة إلى أن تبلغ 399 شاة فإن فيها 3 شياه. أما إذا بلغت 400 شاة فإن فيها 4 شياه، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، وحقي فيه الإجماع. وأصل هذه الأنصبة هو ما تقدم معنا، كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى أنس رضي الله عنه الذي بين فيه أنصبة الزكاة كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه: وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة، فإذا زادت على 20 ومئة ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، معناها إذا وصلت 400 ففي 4 شياه. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وهذا الكتاب كما تقدم معنا هو أصل في أنصبة الأموال الزكوية. هذه أنصبة الغنم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول.
نعم، هذه تتعلق بمسألة الخلطة، والخلطة هنا نوعان. النوع الأول خلطة أعيان، بأن يشترك اثنان فأكثر في ملك بهيمة من بهيمة الأنعام ملكا مشاعا لم يميز، مثل مال الورثة، مات المورث وترك غنما، ترك غنما ولم تقسم، لم تقسم بين الورثة، فهذه خلطة أعيان لأنه لم يميز مال كل وارث وهي لا زالت مخلوطة. والنوع الثاني خلطة أوصاف، بأن يكون مال كل واحد مميزا عن الآخر في أعيانه، ولكن اشترك في الأوصاف في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى، فهذه تسمى خلطة أوصاف، خلطة أوصاف ليست خلطة أعيان. وكلا النوعين داخلان في كلام المصنف هنا. نعم.
قال: وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول.
جميع الحول، لا بد أن يكون الاختلاط والاشتراك في جميع الحول، فإن ميز وفصل مال هذا عن مال هذا قبل تمام الحول فإن المسألة لا ترد عندنا هنا في مسألة الخلطة، بل يصبح مالا منفردا. نعم.
قال: واشترك في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى.
نعم، هذه الأوصاف التي إذا اشتركت فيها البهيمة بهيمة الأنعام صارت فيها خلطة. نعم.
قال: زكيا كالواحد.
زكيا كالواحد، يعني زكيا المالان كالواحد، فتضم إلى بعضها وتعتبر مالا واحدا ويزكى، ويتراجعان بينهما بحسب نسبة ملك كل واحد منهما. طبعا يا إخوة سنضم المال إلى المال ونعتبره مالا واحدا. عندنا زيد يملك 20 شاة، وعمر يملك 20 شاة، مشتركا في هذه الأوصاف فاختلط المالان، فإنا نعتبرهما مالا واحدا، فنقول هذه 40 شاة ففيها زكاة، فيها شاة. طيب، عندما نأخذ هذه الشاة قد نأخذها من مال زيد وقد نأخذها من مال عمرو. سنأخذ شاة واحدة، لن نذبح شاة من شياه زيد ونأخذ نصفها، وشاة من شياه عمرو ونأخذ نصفها. سنأخذ شاة واحدة، إما أن تكون من مال زيد وإما أن تكون من مال عمرو، فيتراجعان بينهما بالنسبة. عندنا هنا النسبة بالنصف، النسبة بالنصف. فإذا أخذنا الشاة من مال زيد فإنه يرجع على عمرو بقيمة نصف الشاة، بقيمة نصف الشاة. وإذا أخذنا الشاة من مال عمرو فإنه يرجع على زيد بقيمة نصف الشاة، بقيمة نصف الشاة، فيعطيه قيمة نصف الشاة. هذا معنى يتراجعان بينهما بالنسبة. نعم.
قال: ولا تشترط نية الخلطة.
لا تشترط نية الخلطة، حتى لو لم ينوي الخلطة لكن اشتركت أنعامهما في هذه الصفات فإن الخلطة تكون واقعة ومعتبرة. نعم.
قال: ولا اتحاد المشرب والمرعى.
ولا اتحاد المشرب بأن تشرب من مكان واحد، ولا اتحاد المرعى بأن ترعى من مكان واحد، لأن هذا لا ينضبط، لأن هذا لا ينضبط في الغالب فلا يشترط. نعم.
قال: ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع كالبقر.
نعم. ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع. سبحان الله، بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم لكل جنس نوعان، لكل جنس نوعان، فالإبل نوعان ذات سنام واحد وتسمى العربية وذات سنامين وتسمى البختية والأعجمية والتركية، فهذان نوعان. والبقر نوعان، البقر المعروف الذي يسمى بالبقر والجواميس، فهذان نوعان. والغنم نوعان، الضأن والماعز، الضأن والماعز. طيب، إذا اختلف النوع فلا يشترط اتحاد الفحل، يعني لو أن زيدا عنده 30 شاة من الماعز وعمرا عنده 20 شاة من الضأن واختلطت خلطة أوصاف، لا يشترط هنا اتحاد الفحل، بل فحل الضأن يكون من الضأن وفحل الماعز يكون من الماعز. وهكذا بالنسبة للبقر والجواميس. نعم. هذا ما يسمى بالخلطة. وقد جاء في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى أنس رضي الله عنه أنه قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. قال: ولا يجمع بين متفرق، لا يجمع بين متفرق، أي لا يجوز أن يخلط مالان فأكثر من أجل تقليل الزكاة أو من أجل إيجاب الزكاة. لا يجوز أن يخلط مالان فأكثر من أجل تقليل الزكاة أو من أجل إيجاب الزكاة. من أجل تقليل الزكاة مثلا يحصل من الملاك، يحصل من الملاك، مثلا لو كان عندنا 3 رجال كل واحد منهم يملك 40 شاة سيجب على كل واحد منهم أن يخرج شاتا، فيجب أن يخرجوا 3 شياة. قاموا فخلطوا الغنم كلها فصارت كم؟ 120 شاة. كم سيخرجون من الزكاة؟ شاة واحدة. فقللوا الزكاة، بدلا من أن يخرجوا 3 شياة بالخلطة صاروا يخرجون شاة واحدة، فيجب على كل واحد منهم 1/3 شاة ويتراجعون بينهم. أو لإيجاب الزكاة، وهذا يكون من العامل، من العامل، فيخلط مثلا مال زيد الذي يبلغ 30 شاة بمال عمرو الذي يبلغ 20 شاة لتصبح 50 شاة فتجب فيها الزكاة. ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، أي لا يجوز أن يفرق بين المالين المختلطين لتقليل الزكاة، كأن يكون لرجلين 220 شاة، أن يكون لرجلين 220 شاة مختلطة فتجب فيها 3 شياة فيفرقان الغنم ويأخذ كل واحد منهم 110، يأخذ كل واحد منهم 110 فيجب في مال كل واحد شاة فيكون المجموع 2 شاة. فهذا لا يجوز إذا كان بقصد تقليل الزكاة، وكذلك الفرار من الزكاة، قد يكون بقصد الفرار من الزكاة بالكلية، مثلا عندهم 50 شاة مختلطة تجب فيها شاة فيفرقون المال، فيأخذ أحدهما 30 شاة فلا زكاة، ويأخذ الآخر 20 شاة فلا زكاة. فهذا لا يجوز إذا كان بهذا القصد. إذن خلط المالين من أجل الفرار من الزكاة أو تقليلها من أجل الصدقة، من أجل الزكاة، لا يجوز. أما خلط المالين بغير هذا القصد فإنه جائز ومؤثر. كذلك تفريق المال المجتمع من أجل الفرار من الزكاة أو تقليل الزكاة فإنه لا يجوز، أما لغير هذا القصد فإنه جائز ومؤثر. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، بالسوية يعني بالعدل، ليس المقصود بالسوية المساواة، وإنما يتراجعان بالعدل أي بالنسبة. فإذا كان أحدهما يملك 2/3 والآخر يملك 1/3 فإن الواجب على مالك 2/3 والواجب على مالك 1/3 ويتراجعان هكذا. فالمقصود بالسوية يعني بالعدل. نعم.
قال: وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا 40 شاة لكل واحد 20 فيلزمهما شاة.
نعم، قد تكسب الخلطة تغليظا فتجب الزكاة بالخلطة، ولولا الخلطة ما وجبت الزكاة، أو تزداد الزكاة بهذا، مثل ما ذكر الشيخ، رجل يملك 20 شاة وآخر يملك 20 شاة، لو كان المالان منفردين لما وجبت الزكاة، فلما خلطا وجبت الزكاة، وكما قلنا يتراجعان بينهما. نعم.
قال: وتخفيفا كثلاثة اختلطوا 120 شاة لكل واحد 40 فيلزمهم شاة.
نعم، كما قلنا ثلاثة اختلطوا في مال، خلطوا أموالهم، وكل واحد يملك 40 شاة لا بقصد الزكاة، ما خلطوها بقصد الزكاة، وإنما خلطوها بقصد حسن، فأصبحت 120، فإن الواجب فيها شاة، فإن الواجب فيها شاة، ولو كانت منفردة لكان يجب في كل 40 شاة، فأفادتهم تخفيفا. وكذلك التفرقة، التفرقة قد تفيد إسقاطا للزكاة، قد تفيد إسقاطا للزكاة، مثل ما لو اشترك 2 في 50 شاة فإنه تجب عليهم شاة، فلو فرق المال وكان لأحدهما 30 وللآخر مثلا 20 فإن الزكاة تسقط. يعني يا إخوة، أخوان ورثا من أبيهما 50 شاة ولم يقسم التركة، وبعد مرور 9 أشهر قسم التركة، فأخذ هذا 25 شاة وأخذ هذا 25 شاة، فإن الزكاة تسقط. ولو أتم الحول قبل قسمة التركة لوجبت عليهما شاة، لوجبت عليهما شاة. وقد يفيد تغليظا، قد يفيد تغليظا، مثل شخصان يملكان 80 شاة بالشركة بالخلطة فإن فيها شاة واحدة، لكن لو اقتسم المال فأخذ هذا 40 وهذا أخذ 40 فإنه تجب عليهم شاتان، هذا عليه شاة وهذا عليه يعني شاة. وقد تفيد تخفيفا، عكس المثال السابق، شخصان يعني يملكان، يملك أحدهما 80 شاة ففرقها، أو يملك 70 شاة ففرقها 35 و35، فإنه في هذه الحال لا تجب عليه الزكاة. لكن هذا في التخفيف يحتاج أن أعيد النظر في المثال في ذهني. هذا بالنسبة لما يفيده، تفيده الخلطة ويفيده التفريق. التفريق قد يفيد إسقاطا، وقد يفيد تخفيفا، وقد يفيد تغليظا، قد يفيد تغليظا، فيكون الواجب أغلظ. نعم. ويحتاج مثال التخفيف أن نعيد فيه النظر، ولعلي في الدرس القادم إن شاء الله أذكره لكم. نعم.
قال رحمة الله عليه: ولا أثر لتفريقة المال ما لم يكن سائمة.
نعم، لا أثر لتفرقة المال ولا لخلطته إلا في بهيمة الأنعام، فأثر التفرقة والخلطة إنما هو في بهيمة الأنعام فقط، أما بقية الأموال كالنقد والذهب فإنه ينظر إليه باعتبار مالكه متفرقا أو مخلوطا عند أكثر العلماء. يعني مثلا إنسان عنده 5 بنات، عنده 5 بنات ولهن حلي، كل واحدة لها حلي بعينها، ولكن الحلي مخلوط مع بعضه، وقلنا إن الحلي فيه زكاة كما يظهر لنا وسيأتي إن شاء الله، فهل ننظر إلى الحلي باعتباره مخلوطا ونقول نزل جميع الحلي ونخرج منها الزكاة؟ الجواب لا، بل ننظر إلى كل حلي باعتبار مالكته، هل يبلغ نصابا أو لا يبلغ نصابا، وما الذي يجب فيه إن كان يبلغ نصابا. فالخلطة والتفرقة إنما تؤثر فقط في بهيمة الأنعام، عند جمهور العلماء. نعم.
قال: فإن كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم بنفسه، فإذا كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل 40 فعليه شياه بعدد المحال، ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل 40 ما لم يكن خلطة.
نعم، هذه صورة أخرى من صور الخلط والتفريق، وذلك إذا كان للمال مالك واحد، إذا كان للمال مالك واحد، فإذا كان للمال مالك واحد وكان متفرقا في بلد واحد أو ماله حكم البلد الواحد بحيث يكون ما بين البلدين أقل من مسافة القصر، يعني يا إخوة إنسان في المدينة عنده عدة شبوك فيها غنم، في شرق المدينة عنده مكان فيه 20 شاة، في غرب المدينة عنده مكان فيه 30 شاة، والمالك واحد ولكنها مفرقة في نفس البلد، فإنه يضم بعضها إلى بعض بإجماع العلماء من حيث النصاب ومن حيث التزكية. فنقول عندك هنا في الشرق 20 وعندك في الغرب 30، فهذه 50، إذن تبلغ نصابا من الغنم، تبلغ نصابا، فعليك شاة، فعليك شاة، هذا من حيث النصاب. وجدنا عنده 40 شاة في شرق المدينة و40 شاة في غرب المدينة، فإن لو نظرنا إلى هذه مفردة وهذه مفردة نقول هنا شاة وهنا شاة، لكن لا، نضم بعضها إلى بعض فنقول تملك 80 شاة ففيها شاة واحدة، وكذلك ما له حكم البلد الواحد كأن يكون بين البلدين أقل من مسافة القصر، كأن يكون عند إنسان في جدة مثلا أن يكون عنده 40 شاة وفي مكة 40 شاة، المسافة بين جدة ومكة اليوم لا تبلغ مسافة القصر، فنضم 40 إلى 40 ونقول تجب عليك شاة واحدة. عنده 20 شاة في جدة و20 شاة في مكة، نقول نضم 20 إلى 20 فتصبح 40 فعليك زكاة بالاتفاق بلا خلاف. أما إذا كان المال مفرقا بين بلدين بينهما مسافة قصر كالمدينة ومكة، الرياض والقصيم، الرياض والدمام، تبوك والمدينة، فعنده مثلا 20 شاة في المدينة و30 شاة في مكة، فعند جمهور الفقهاء ومنهم الإمام أحمد في رواية يضم المال بعضه إلى بعض ولو كان في بلدين متباعدين ما دام أن المالك واحد، فالعبرة بالمالك لا بالبلد. فعند سائر العلماء إلا الإمام أحمد في رواية، أكثر العلماء ومنهم الإمام أحمد في رواية يقولون يضم المال بعضه إلى بعض من حيث النصاب ومن حيث ما يزكى، من حيث النصاب مثل ما ذكرنا، من حيث ما يزكى لو قلنا عنده 40 شاة في المدينة و40 شاة في مكة والمالك واحد، فإن نضم 40 إلى 40 فتصبح 80 فعليه شاة واحدة، عليه شاة واحدة. وعند الإمام أحمد في رواية انفرد بها عن سائر العلماء، وهي من مفردات الإمام أحمد هذه الرواية، أن لكل بلد حكمه، كما قال المصنف هنا. فيكون تكون الغنم التي في المدينة ينظر إليها على حدة، والغنم التي في مكة ينظر إليها على حدة. فإذا كان يملك في المدينة 30 شاة، ننظر إلى الشياة في المدينة كم عددها؟ 30، ما فيها زكاة. طيب هو يملك في مكة 30 شاة، ننظر فيها هناك تبلغ 30 شاة، إذن دون النصاب ليس فيها زكاة. كذلك بالنسبة لما يزكى، عنده 40 شاة في المدينة و40 شاة في مكة، على هذا القول ننظر إلى الشياة في المدينة فقط كم تبلغ؟ تبلغ 40، نقول هات شاة. وننظر للشياة التي في مكة كم تبلغ؟ تبلغ 40، نقول هات شاة. وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله انفرد بها، والذي صححه بعض الحنابلة وهو الصواب هو قول سائر الفقهاء أن العبرة بالمالك، ولا ينظر إلى تفرق البلدان. هذا الراجح. بقيت أمور تتعلق بزكاة بهيمة الأنعام ننبه عليها، منها أن العامل لا يجوز له أن يأخذ من الغنم الهرمة، وهي الكبيرة جدا العجفاء التي لا تنقي ولا ذات عوار العوراء ولا تيس الغنم، ما يأخذ من الغنم تيسا إلا إذا شاء صاحب المال أن يخرج تيسا. ففي كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى أنس رضي الله عنه: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي الحديث عند أبي داود بإسناد صحيح: ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق. وكذلك لا يجوز لصاحب المال أن يخرج الشاة الهرمة ولا أن يخرج العوراء إلا أن يكون جميع ماله هكذا، عنده شياة كلها عوراء مثلا يجوز أن يخرج العوراء، عنده شياة كلها كبيرة يجوز أن يخرج كبيرة، أما ما عدا ذلك فلا يجوز له. ولا يجب عليه أن يخرج تيسا ذكرا من الغنم إلا أن يشاء ويتطوع وتكون المصلحة في أخذه. وكذلك الذي يؤخذ في زكاة الإبل والغنم هو الإناث دون الذكور، الذي يؤخذ زكاة من الإبل والغنم هو الإناث دون الذكور، ويجزئ الذكر من الإبل والغنم إذا كان المال كله ذكورا، إذا كان المال المملوك كله ذكورا، يعني إنسان عنده إبل كلها ذكور أو غنم كلها ذكور فإنه يخرج ذكرا ولا يكلف بأن يخرج ويشتري أنثى ليخرجها. ومن باب أولى البقر، لأن البقر يصلح فيها إخراج الذكر والأنثى أصلا، فالذكور يا إخوة يجوز إخراجها في الزكاة وتجزئ في أحوال 4. الحالة الأولى أن يكون المال كله ذكورا، أن يكون المال كله ذكورا. الحالة الثانية أن لا يكون عند صاحب الإبل بنت مخاض، أن لا يكون عند صاحب الإبل بنت مخاض وقد وجبت عليه، فإنه يجب أن يخرج ابن لبون، فإنه يجب أن يخرج ابن لبون كما تقدم معنا. الحالة الثالثة في زكاة الأبقار، في الأبقار يجوز إخراج الذكور. والحالة الرابعة التيس من الغنم إذا أراد صاحبها أن يخرجه وكان في أخذه مصلحة، وكان في أخذه مصلحة. ففي هذه الأحوال الأربعة يجزئ إخراج الذكور، ولا يجوز للعامل أن يأخذ شر المال ولا خير المال، بل الواجب أن يأخذ من الوسط. وفي الحديث ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. نعم الإيمان له طعم وله حلاوة، أحلى من السكر وأحلى من العسل وأحلى من كل حلو، يذوقها بعض الناس ويحرمها بعض الناس. فمن الذين يذوقون طعم الإيمان ما ورد في هذا الحديث ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه، رافدة عليه يعني تعود عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة يعني الكبيرة جدا، ولا الدرنة، الدرنة يعني الجرباء التي أصابها الجرب، ولا المريضة التي فيها مرض ظاهر، ولا الشرط اللئيمة يعني الرذيلة التي يسترذلها ملاك الأغنام والإبل والبقر، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. رواه أبو داود وصححه الألباني. وفي حديث معاذ عند البخاري: وإياك وكرائم أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم. بقي أن نشير إلى شيء، وهو أن بهيمة الأنعام فيها أوقاص لا يجب فيها شيء حتى تبلغ النصاب التالي، أما بقية الأموال فليس فيها أوقاص، وإنما إذا بلغت النصاب وجبت فيها الزكاة، ثم كلما زاد المال زادت الزكاة، أما بهيمة الأنعام فلا فيها أوقاص. هذا ما يحضرني فيما يتعلق ببهيمة الأنعام. بقي شيء يعني ذكروني به، وهو مسألة التفرقة. سبحان الله كان المثال في ذهني ثم غاب عني وأنا أشرح، فلعلي إن شاء الله أتذكره. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله يوم الخميس القادم ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. أنبه الإخوة إلى أني أعتذر عن الدرس غدا، غدا يوم الأحد أعتذر عن الدرس، يوم الاثنين والثلاثاء ليس عندنا درس، أجلس يوم الأربعاء لدرس الأصول إن شاء الله عز وجل. أحد الإخوة كأنه ذكر مثالا هنا، لكني أنا في الدروس لا أطرح شيئا إلا وأنا متيقن منه، ولذلك إن شاء الله ذكروني في أول المجلس القادم بهذه المسألة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول: أنا عسكري أداوم بالجبهات ويكون عندي حراسة يومين والثلاثة، فهل أجمع وأقصر في هذين اليومين جزاكم الله خيرا؟
أولا هنيئا لك الرباط، ولا أعلم رباطا في الدنيا اليوم أعظم من حراسة بلد الحرمين، أعظم من حراسة هذا البلد المملكة العربية السعودية. فهذا البلد كما تقدم مرارا وتكرارا نعم الله فيه على أهله وعلى المسلمين كثيرة جدا. هو بلد فيه أعظم ما يرى وهو التوحيد، ولا تجد فيه قبرا يعبد ولا منادى ينادى من دون الله سبحانه وتعالى، وفيه تعظم السنة فلا ترى رايات للبدع منشورة ومرفوعة، ويحكم فيه شرع الله ويقدم فيه العلماء، وفيه الحرمان الشريفان، وخيره للمسلمين عامة. كل خير في بلد من بلدان المسلمين، أسأل الله أن يرزق المسلمين وأن يزيدهم خيرا وأن يبسط عليهم من الرزق. أقول كل خير في بلد من بلدان المسلمين هو لأهله خاصة، وقد يمتد بالعطاء إلى بعض المسلمين، إلا هذا البلد فإن الخير الذي فيه خير للمسلمين جميعا. فما من مسلم على وجه الأرض إلا وهو يتوق أن يأتي إلى مكة والمدينة، وإذا جاء إلى مكة والمدينة فإنه ينعم بهذا الخير. وأنا لا أقول اقرأوا التاريخ، ولكن اسألوا الأحياء كيف كان الحال في مكة والمدينة قبل 20 سنة، وكيف الأمر اليوم من هذا الخير العظيم الذي تيسر للناس. أقول إن حراسة هذا البلد والقيام على ثغور هذا البلد من أعظم الرباط، والمرابطة في حراسة هذا البلد معنوية وحسية. أما المعنوية فهي الذب عن هذا البلد والدفع عنه ورد إشاعات المغرضين المفسدين وبيان ما فيه من خير. وقد نبهت مرارا وتكرارا أن قولنا هذا لا يعني أنه لا توجد معاصي، بل المعاصي موجودة، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على تركها. وقلت إن وجود هذه المعاصي لا بد أن ننظر له من جهتين: الجهة الأولى أنه لا يذهب الخير الموجود في البلد، والجهة الثانية أن لا نرضى بهذه المعاصي. وأقل واجب علينا أن ندعو الله أن يعين أهل البلد حكاما ومحكومين على التخلص من هذه المعاصي، وكذلك النصيحة بما يحفظ مقام هيبة ولي الأمر بالطريق الشرعي الصحيح مطلوبة، وولاة الأمر يقبلون النصح ولله الحمد والمنة. ولكن اتخاذ المعاصي وسيلة لهدم البلد والطعن في ولاة أمر البلد هذا ليس من منهج السلف، وليس موافقا للسنة، وليس من سبيل المصلحين الذين يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى. فالذب عن هذا البلد في وسائل التواصل وفي غيرها هو من الرباط المعنوي، والرباط الحسي هو ما يقوم به جنودنا وفقهم الله وحفظهم وسدد رميهم على الحدود من حفظ حدود هذا البلد، فليبشروا بالخير العظيم والأجر الكريم، ومن عاد منهم فإنه يعود بأجره، ومن مات منهم فإنه يمضى عليه عمله وهو في قبره. فهنيئا لكم إخواني الجنود المرابطين على الحدود، هذه المكرمة العظيمة التي حباكم الله عز وجل إياها. وأما قول الأخ هل أجمع، فنقول نعم، إن كانت الحراسة تقتضي منك أن تجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء والظهر والعصر فيجوز لك أن تجمع، وإذا كانت الحراسة تقتضي منك أن تصلي على حالك فإنه يجوز لك أن تصلي على حالك وتتقي الله ما استطعت. نعم.
أحسن لكم. يقول عندهم مؤسسة تقول لمن أراد شراء سلعة من أي معرض أن يذهب إلى المعرض ويأتي بفاتورة فيها السعر، ثم تقوم هذه المؤسسة بشراء هذه السلعة وتبيعها على الشخص على شكل أقساط وتزيد عليه في سعرها، وكلما سدد الرجل مبلغا أكبر ينقصون عليه الزيادة، فما حكم التعامل معهم؟
أولا هذا يسمى الوعد والآمر بالشراء، فكون الإنسان يعرض على الجهة أنه يريد سيارة بمواصفات كذا وكذا يريد أن يشتريها بالتقسيط، ثم تقوم الجهة بشراء هذه السيارة ولو بخيار الشرط، ولو بخيار الشرط، ثم يكون المشتري بالخيار إن شاء اشترى وإن شاء ترك، فهذه المعاملة جائزة عند جمهور العلماء، وهو الذي نفتي به أن هذا جائز وهو مخرج شرعي للناس في شراء مثل هذه السلع، لكن يشترط أن لا يكون في المعاملة محرم، فلا يعقد العقد مع الجهة حتى تملك السلعة ملكا تاما، ولا يدفع الطالب للسلعة شيئا، لا عربونا ولا مصاريف ولا غير ذلك، ولا يوقع تعهدا ولا يوقع على الأوراق حتى تشتري الجهة السيارة، ثم يتم ذلك، فإن لم يكن ذلك كذلك فإنه لا يجوز. كذلك يشترط أن يكون الثمن مستقرا عند التعاقد، فيتفقون على ثمن ينجم على أقساط، لا يقبل الزيادة، لا يقبل الزيادة، فلا يقولون له مثلا إن سددت في 5 سنين فهي 100,000 وإن سددت في 10 سنين فهي 150,000، ويتم العقد على هذا بدون تحديد، فإن هذا لا يجوز، فإنه من شروط صحة البيع أن يكون الثمن مستقرا عند العقد، وهذا ثمن غير مستقر. كذلك لا تجوز العقوبة المالية إن تأخر عن سداد القسط، فيقولون أحيانا هناك شرط جزائي أنه إذا تأخر عن سداد القسط فإنه يضاف إليه 50 ريالا مثلا، وبعضهم يقولون تصرف في وجوه الخير، هي أصلا لا تجوز، صرفت في وجوه الخير أو صرفت في أيدي ملاكها الذين يأخذونها أعني، فإن هذا لا يجوز لأنه يجعل الثمن غير مستقر وينافي صحة البيع. فالشاهد أنه إذا كانت الصورة كما ذكرنا وخلت المعاملة من مخالفة شرعية فإن الذي عليه جمهور العلماء وهو الراجح أن هذه المعاملة جائزة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رجل أقرض آخر مبلغا من المال على أن يسدده خلال 10 أيام، فأصيب المدين بضائقة مالية فلم يستطع الوفاء، ولم يتحصل على المال إلا بأخذه تمويلا من البنك عليه أرباح، فأخذ هذا التمويل ثم سدد من أقرضه جزءا من الدين، فصاحب الدين يسأل هل يجوز لي أخذ هذا المال الذي أخذته من التمويل أم لا؟
أولا يا أخي، إن علمت أن أخاك معسر فأنظره ولا تشق عليه. ثانيا، إياك أن تكون سببا في أن يجري معاملة محرمة، فإن كنت أنت السبب وقد علمت أنه سيقترض بالربا من أجلك فلا يجوز لك أن تأخذ هذا المال على الراجح فيما يظهر لي. أما إذا لم تكن أنت السبب ولم تعلم لكنه هو ذهب واقترض بالربا وجاءك بالمال فإنك تأخذ حقك ولا تسأل من أين جاء بالمال. نعم.
أحسن لكم. يقول: من وجبت عليه فريضة من الأنعام وليست عنده، هل يشرع له أن يشتريها بمال ويخرجها أو يتصدق بقيمتها؟
لا، كما قلنا إذا كانت ليست عنده فإنه يمكن أن يخرج أعلى منها ويعوض، أو يخرج أقل منها ويعوض، ولا يتصور أنه يكون عنده ما تجب فيه الزكاة ولا يكون عنده ما يخرجه من البهيمة، لكن يمكن أن يكون أعلى أو أقل، وينظر في ذلك على ما ذكرناه من هذا الأمر، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.